بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اشف مرضانا وارحم موتانا وسدد ديننا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 20. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. على سلوك بيت الله دم هيان دبلتن dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen seien auch dem edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zum 20. Vortrag, in dem es um das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geht, beschrieben vom Anfang, also vom Takbir, bis zum Ende, als ob du ihn sehen würdest. Und wir sind angekommen bei dem Punkt, der Blick auf den Platz der Niederwerfung in Demut. Und zu Beginn begrüße ich jeden Einzelnen mit dem Gruß des Islams. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى هذه المسألة التي عنون لها المصنف رحمه الله تعالى بهذا العنوان: النظر إلى موضع السجود والخشوع. النظر إلى موضع السجود والخشوع. قال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وقال صلى الله عليه وسلم: جزاكم الله خير، لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء ويؤكد في النهي، حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم. في حديث آخر: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال أيضا عن التلفت: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. ونهى عن ثلاث: عن نكرة كنكرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. ويقول: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. وكان لعائشة رضي الله عنها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخريه عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وكان يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذه النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الفصل، فنستمع إلى ترجمتها ثم نشرع في شرحها.
Der Autor sagt bezüglich des Themas: Der Blick auf den Platz der Niederwerfung in Demut. Und das werden wir erstmal komplett lesen und danach Schritt für Schritt erläutern. Also er, sallallahu alaihi wa sallam, pflegte seinen Kopf während des Gebets zu senken und auf den Boden zu blicken. Während er in der Kaaba war, verließ sein Blick nicht den Platz der Niederwerfung, bis er herauskam. Und er sagte: Es ist nicht gut, etwas im Haus zu haben, das den Betenden ablenkt. Er, sallallahu alaihi wa sallam, verbot auch, zum Himmel zu blicken, und er legte auf dieses Verbot so viel Wert, dass er sagte: Die Leute müssen sich zurückhalten, beim Gebet zum Himmel zu sehen, sonst wird ihr Blick nicht zu ihnen zurückkehren. Und in einer anderen Überlieferung: Oder ihr Blick wird weggerissen. In einem anderen Hadith: Also wenn ihr betet, blickt nicht hin und her, denn Allah sieht während des Gebets in das Gesicht seines Dieners, solange er nicht wegblickt. Und er sagte ebenfalls über das Hin- und Hersehen: Es ist ein Wegschnappen, das der Teufel von dem Gebet des Dieners stiehlt. Er, sallallahu alaihi wa sallam, sagte auch: Allah hört nicht auf, seinem Diener im Gebet gegenüberzustehen, solange er nicht wegsieht. Wenn er sein Gesicht abwendet, wendet sich Allah von ihm ab. Er verbot drei Dinge: Picken wie ein Huhn, hocken wie ein Hund und umherblicken wie ein Fuchs. Und er, sallallahu alaihi wa sallam, sagte auch: Verrichtet das Gebet so, als würdest du Abschied von diesem Leben nehmen und als würdest du Allah sehen, auch wenn du ihn nicht siehst, sieht er dich. Und jeden Betenden, der ein Pflichtgebet verrichten will, sorgfältig Wudu macht, demütig ist und vollständig Rukur macht, werden für dieses Gebet frühere, kleinere Sünden vergeben, solange er keine große Sünde begeht, und dies für alle Zeiten. Und einst betete er sallallahu mit einem Khamis, also das ist so ein Gewand, und während des Gebets schaute er auf das Muster. Als er fertig war, sagte er: Nehmt dieses Khamis, also Khamisa, von mir und bringt mir mein Bijaniya, weil es mich vom Gebet ablenkt. In einer anderen Überlieferung: Weil ich während des Gebets auf das Muster schaute und weil es mich fast in Versuchung führte. Aisha radhiyallahu anha besaß ein Vorhang mit Bildern, mit dem sie einen Teil ihrer Sahwa abschirmte, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam betete, und dann sagte: Beseitige deinen Vorhang, denn seine Bilder hören nicht auf, mich im Gebet abzulenken. Er sallallahu alaihi wa sallam sagte auch: Das Gebet ist nicht vorrangig, wenn das Essen serviert wurde und wenn man seine Notdurft verrichten muss. Das war der Text, der zu diesem Punkt verfasst wurde.
هذا الفصل يشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى تتعلق بموضع نظر المصلي في الصلاة. موضع نظر المصلي في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، فبصر المصلي في الصلاة من قيام يكون إلى موضع سجوده، يكون إلى موضع سجوده، بمعنى أن يطأطئ الرأس قليلا، ومعنى يطأطئ رأسه يعني يميل ميلا قليلا خفيفا، ولا يجعل ذقنه على صدره، فهذا يتنافى مع الاعتدال ويتنافى مع الاستقامة. إنما يميل ميلا خفيفا ويرمي بالبصر إلى موضع السجود، هذا من قيام. بعض العلماء يرى أنه ينبغي على المأموم أن يتوجه ببصره إلى الإمام، أن ينظر أمامه، واستدلوا بقول الله تعالى: فولوا وجوهكم شطره، أي ولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، الآية في سورة البقرة. وكذلك استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والتسليم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالمأموم ينبغي أن يتابع الإمام، بمعنى أنه يرمي ببصره ليرى حركات الإمام وأفعال الإمام حتى يتمكن من متابعته، أو ينظر إلى من أمامه في الصفوف لأنهم يتابعون الإمام. طبعا في زمن السلف ما كانش في الوسائل الحديثة التي نراها اليوم من مكبرات للصوت، وفي بعض المساجد في بعض الشاشات التي تنقل صورة الإمام وهو يصلي، ليتمكن من يصلون في الطوابق الأخرى من متابعة الإمام. فكان حالهم يتطلب أن المأموم ينبغي أن ينظر لإمامه حتى يتمكن من متابعته، وحتى يتمكن من الصلاة الصحيحة. طيب، إن كنت تستطيع المتابعة مع نظرك موضع السجود فهذا أولى، مع نظرك لموضع السجود فهذا أولى. إذن بعض العلماء يرون أنه ينبغي أن يكون الوجه معتدلا، وأن تنظر قبالة المسجد الحرام نصا، واستدلوا بحديث النبي أيضا الذي ذكرت لكم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والذي يظهر من النصوص أنه عليك أن تنظر إلى موضع السجود مع الميل قليلا بتأطأة الرأس، ولا يمنع من نظرك أحيانا قبالة الإمام لكي تتمكن من المتابعة. هذه مسألة. أيضا يقول شريك القاضي موضحا حال النظر في جميع مراحل الصلاة، فيقول: ينظر في القيام إلى موضع السجود، يبقى وأنت قائم تصلي نظرك محل سجودك، هذه واحدة. وفي الركوع إلى موضع قدميه، وأنت راكع تنظر إلى موضع قدميك، وأنت راكع تنظر إلى موضع قدميك. وفي السجود إلى موضع أنفه، وأنت ساجد تنظر إلى موضع الأنف. وفي القعود إلى حجره، وأنت قاعد تنظر إلى حجرك. وحال التشهد تنظر إلى الأصبع الذي تشير به وهو السبابة، وهو السبابة. أثناء التشهد تنظر إلى الأصبع الذي يتحرك أثناء التشهد. إذا هذا عن المسألة الأولى، وهي موضع النظر حال الصلاة.
Also, meine lieben Geschwister, der Blick im Stehen im Gebet sollte immer an dem Punkt sein, wo man später Sujud machen wird. Also an dem Punkt, wo später deine Stirn den Boden berühren wird. Und man sollte stehen, also nicht den Kopf so weit senken, dass man sozusagen die Brust bereits berührt. Also nur leicht senken. Denn das steht zum Widerspruch zur Istiqama, also zum gerade Stehen. Und die Gelehrten sagen, wenn man im Gebet steht, manche Gelehrten sagen, dann sollte man auch den Imam angucken. Man sollte sich den Imam betrachten von hinten, um nicht vom Gebet irgendwie abzukommen, irgendwie falsch oder zu spät runterzugehen, zu früh. Und das war vor allem, galt das in den früheren Zeiten, weil es früher keine Mikrofone gab. Heute gibt es sogar Moscheen, wo man auch visuell sehen kann, wie der Imam, zum Beispiel in Riesenmoscheen, wann der Imam runtergeht. Man kann den Imam auch visuell betrachten in Bildschirmen. Das gibt es heutzutage auch. Das heißt, der Beweis, den diese Gelehrten bringen, ist ein Vers in Surat al-Baqarah und wendet eure Blicke in seine Richtung, also in Richtung von Masjid al-Haram. Das heißt, man darf in diese Richtung schauen. Also wie bereits erwähnt wurde, früher gab es diese Mittel nicht, die es heute gab, Mikrofon und Bildschirme und so weiter und so fort. Aber das Bessere ist, wenn man im Gebet steht, sollte man sich also den Punkt anschauen, wo man später Sujud macht. Entschuldigung. Und wenn man sozusagen nicht das Gebet verfolgen kann, dann sich den Imam auch ab und zu mal anzugucken. Dies ist gestattet. Also im Sujud kann man ab und zu, also jetzt werden wir kurz beschreiben, wo man hinguckt im Verlauf des Gebets. Im Stehen guckt man dahin, wo man später Sujud machen wird. Im Rukur guckt man dahin, wo die Füße, also man guckt auf den Punkt der Füße, wo die Füße stehen. Im Sujud guckt man auf die Nase, Richtung Nase. Im Sitzen auf die Beine, wo die Knie sind. Und letzten Endes beim Tashahud guckt man auf den Zeigefinger.
المسألة الثانية وهي النهي عن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة فرفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة محرم هناك تحريم لأن النبي كان ينهى عن رفع البصر إلى السماء والنهي هنا للتحريم لماذا؟ لأنه النصوص التي جاءت بعد ويؤكد في النهي حتى قال لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم يعني قد تخطف عينك ويذهب بصرك يا من تتهاون بأحكام ربك في الصلاة فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أثناء الصلاة أن يرفع ببصره إلى السماء بعض الناس أحيانا في دعاء القنوت يبدأ يرفع يده وينظر للسماء هذا نهى عنه النبي هذا يحرم ويأثم فاعله فننتبه لهذا لأن فيه وعيد شديد قد يرفع الإنسان بصره فلا يعود لماذا؟ لمخالفته لمنهج ربه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام فننتبه لهذه المسألة
Ein weiterer Punkt ist, im Gebet Richtung Himmel zu gucken, also den Kopf nach oben zu heben. Das ist eine Angelegenheit, die verboten ist. Und der Prophet hat sogar bestanden darauf, hat diese Sache mehrmals wiederholt. Und er hat auch ganz explizit, und das haben wir eben auch erwähnt, oder ihr Blick wird weggerissen. Weiterhin sagt er, sonst wird ihr Blick nicht zu ihm zurückkehren. Das bedeutet, wenn man sich an die Methode des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hält, kann es sein, dass man sein Augenlicht verliert bei dieser Angelegenheit. Deshalb ist es eine sehr wichtige Sache. Und das sieht man auch beim Qunut, bei Dua Qunut zum Beispiel, gehen manche hin und machen Dua und heben die Hände Richtung Himmel und gucken hoch Richtung Himmel. Diese Sache, diese Angelegenheit ist nicht gestattet.
المسألة الثالثة النهي عن الالتفات في الصلاة وفي حديث آخر فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت قال بعض العلماء إذا التفت بصدره كلية عن القبلة بطلت صلاته إلا لحاجة إذا التفت بصدره بحيث لا يكون مستقبلا للقبلة بطلت صلاته إلا لحاجة فمثلا إن كان يصلي إماما وأشكل عليه أمر وسبح له من خلفه وهو لا يدري ماذا فعل والجماعة اللي في الخلف سبحان الله فلا يدري يقوم أم يجلس لا يدري هل زاد ركعة أم ترك شيئا فيجوز للإمام أن يلتفت إلى المأمومين ليتبين أمره. يجوز للإمام أن يلتفت إلى المصلين فيسألهم ما ذاك، فيقولون زدت ركعة، تركت سجدة، كلمات معدودة. أما لغير ذلك فإن تحول بصدره عن القبلة بطلت صلاته. أيضا النهي عن الالتفات، تجد البعض وهو بيصلي يرمي كده برأسه يمينا أو يسارا، ينظر لده وينظر لده. النبي نهى عن ذلك وسمى هذه الحركات اختلاس من الشيطان، أي الشيطان يسرق من صلاتك، وبالتالي يقل الأجر والثواب، ولا تكون الصلاة كاملة، ولا تكون الصلاة كاملة. البعض طول ما هو بيصلي مشغول باللي حواليه منه، بعضهم حتى بعد ما يسلم الإمام إن كان مسبوقا تجده كده عمال يرفع راسه عايز يعرف مين اللي كان بيصلي منه. يا أخي أكمل صلاتك بارك الله فيك، وبعد ما تكمل الإمام موجود قاعد، هتعرف من كان يصلي إماما لك، فما تنشغلش أثناء الصلاة وارمي بصرك موضع سجودك. واحد تاني يبقى بيصلي في ركن، واحد داخل من باب المسجد يروح مناظر له كده، واحد تالت يبقى واقف بيصلي وعمال يبص للي هناك ويتابع ده. يا أخي أنت بتقرأ ولا بتنظر؟ بارك الله فيك، لا تلتفت. طيب نظرات العين لا حرج فيها بدون حركة الرأس، يعني مثلا إن نظر بطرف عينه ليتبين شيئا لا حرج، فعل هذا النبي لحاجة. يعني ربما مثلا تكون بتصلي، تأتيك ابنتك مثلا أنت في البيت بتصلي النافلة أو ما شابه ذلك، أو صليت الجماعة في البيت لعذر شرع، لأنه لا يجوز للرجل أن يصلي في بيته لغير عذر، لا يجوز، لأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال. فإن كان عندك عذر شرعي وصليت في البيت جماعة، واضح؟ انتبهوا لهذا، إن البعض يتهاون في أمر الجماعة. أصلي في البيت أحيانا نعم لعذر، والأعذار الشرعية معلومة في كتب الفقه تفصيلا، منها مثلا المرض، مريض والمرض يقعده أو يضعفه إن ذهب إلى المسجد، أو يؤخر شفاءه، أو إلى آخره، فهذا عذر يبيح له أن يصلي في البيت. السفر من الأعذار، حضرة الطعام لمن متطوق للطعام يجوز له أن يصلي في البيت، حابس البول والغائط الذي يدافع الأخبثين ودخل الخلاء تأخر على الجماعة خلاص لا حرج، له عذر شرعي. النوم ليس في النوم تفريط، نام فغلبته عينه خلاص، لما تستيقظ صلي، فإن النبي يقول من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها من الأعذار أيضا السمنة، بعض الناس سمين شوية يا شيخ حسين، فما يستطيعش يروح المسجد لضخامة بدنه أو يشق عليه كثيرا، فهذا عذر للتخلف عن الجماعة مش لترك الصلاة، للتخلف عن الجماعة. أيضا القائم على مريض، واحد عنده مريض في البيت هو المسؤول عن مداواته، والده مريض، والدته، أخوه، أخته، زوجته، ولده، هو المسؤول عن إعطاء الدواء بمواعيد معينة، في بعض الحالات الحرجة ما ينفعش تأخير الدواء عليه، ولا ينفع الغفل عن الدواء، ولا ينفع الغفل عن المريض، ربما حدث له طارئ أو تشنجات أو غيبوبة أو فيحتاج من يرافقه ومن يجالسه، هؤلاء لهم عذر شرعي أن يصلوا في أماكنهم ولا يتركوا من يقومون عليه لمرض، ومنهم الأطباء والممرضون والأبناء اللي يقومون على بعض المرضى وهكذا، فهذا من الأعذار الشرعية. كذلك من الأعذار الشرعية حراسة المال، حارس المال له عذر أن يتخلف عن الجماعة، واحد شغال في مكان قائم على الخزينة بتاعت المال، ما ينفعش سيبه أروح أصلي في الجماعة. أنتوا عارفين ما شاء الله يعني، ممكن الموظف اللي معاك هو اللي يسرقك، لاعب جنبك واضح، وتروح في داهية يعني تقول لك اختلس المال واضح، فما ينفعش ده يصلي بجوار الخزينة. واحد شغال كاشير في مكان مال يعني، ما ينفعش يتركه، خلاص يصلي بجواره في راحته، ده له عذر شرعي. واحد حارس على مكان زي رجال الأمن والشرطة والجيش وما شابه ذلك، حراس هؤلاء لا ينبغي له أن يترك مكانه، هذا يصلي في مكانه. فإن تمكن من الجماعة بمن معه في مكانه أفضل، وإن لم يتمكن لابد يكون يقظ، اثنين مثلا واقفين حراسة. إذا ممكن لو يستطيع يتناوب واحد يذهب فيصلي مع الجماعة ويرجع وبعد كده لا يصلي لا حرج، إن لم يستطيع يبقى يصلي منفرد واحد واحد بجوار أخيه في مكان الحراسة وهكذا. فدي كلها اسمها الأعذار. أيضا من يقوم على خط إنتاج لا يمكن إيقافه، في بعض الشركات فيها خطوط إنتاج ما ينفعش نوقف الخط، لأن مثلا مرتبط كل واحد على الماكينة اللي بيحط جزء معين في السلعة دي، صناعة السيارات مثلا سير ماشي، واحد بيحط صامولة، واحد بيحط برغ، واحد بيحط مش عارف ايه، لو واحد نقص كله يقف، فلازم الكل يكون موجود. فهذا له رخصة الصلاة في مكانه في راحته. لماذا؟ ان ده خط انتاج ما ينفعش يقف، ده اقتصاد، اقتصاد أمة هكذا، هذا لا يقف، فهذا له عذره. خلاص، فدي كلها اسمها أعذار. مثلا وأنتم في دول الغرب الأعمال مثلا تمنعكم من الذهاب للمسجد في وقت الصلاة وأنت مضطر للعمل، ويعني لا يجوز تركه، في هذه الحالة لك رخصة الجمع بين الصلاتين ولك رخصة الصلاة في مكان عملك ولا حرج في ذلك، دي بنسميها الأعذار الشرعية. فننتبه لهذا الأمر ونسأل أهل العلم، كل على حسب حالاته. إذا كان عندك عذر اسأل عنه هل هو عذر أم لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآن حضرتك عندك عذر شرعي، هتصلي في البيت لعذر، خلاص الزوجة بعتت لك الولا يسألك سؤال وأنت في الصلاة مثلا، لك أن تنظر إليه وتشير له بعينك خلاص كده، ولك أن تشير له بيدك بس ما تتكلمش طبعا خلاص. يعني مثلا ماما بتقول لحضرتك هي خارجة الآن، كنت متسافر رايح مشوار مثلا أو هتجيب طلب، فبتستأذنك وأنت في الصلاة تشاور لها كده ماشي، يعني تذهب خلاص ماشي، أو تنظر للبنت وتعمل كده يعني روحي، علامة كده البنت عرفتها خلاص، طب يا ماما روحي توكلي على الله مثلا. أو أخويا رايح الآن الدرس وعايز الفلوس، فين الفلوس بتاعت الدرس مثلا، أنت محمل بالأعباء دي، فتشاور لها كده مثلا على المكان اللي فيه إيه الفلوس أو كذا، أو ماما عايزة كذا. يعني الشيخ الكلام ده جائز؟ أو والله جائز. النبي عليه الصلاة والتسليم كان يصلي في بيت أم سلمة رضي الله عنها بعد صلاة العصر، بيصلي ركعتين يعني بعد ما صلى العصر في المسجد رجع البيت فدخل يصلي ركعتين. طبعا هو نهى عن الصلاة بعد العصر عليه الصلاة والتسليم، فأم سلمة تعجبت قالت ربما يكون النبي نسي فنذكره، فقالت لجاريتها سل النبي ماذا تصلي بعد العصر وقد نهيت، ماذا تصلي بعد العصر وقد نهيت. فالجارية ذهبت للنبي ويصلي وقالت يا رسول الله تقول أم سلمة ماذا تصلي بعد العصر وقد نهيت، فأشار لها النبي يعني خلاص اسكتي. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام قال يا أم سلمة سألتني عن الصلاة بعد العصر، لقد شغلني الناس عن سنة الظهر البعدية فأنا أقضيها الآن. النبي كان من صلاة الظهر في المسجد، بعد صلاة الظهر جالوا بعض الوفود للإصلاح بين بعض القبائل، ظل معهم حتى صلاة العصر فلم يصلي السنة البعدية لصلاة الظهر، فلما صلى العصر عاد إلى بيته يقضي سنة الظهر البعدية فقضاها بعد العصر وده دليل على إن الرواتب تقضى، الراتبة تقضى، يعني الرواتب يعني السنة المؤكدة، وهي 12 ركعة في كل يوم وليلة، 12 ركعة كل يوم وليلة، كل يوم وليلة، ركعتان قبل الصبح، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، دي بنسميهم الرواتب، فتقضى إن انشغلت عنها أو نسيت. طبعا في ناس ما بيصلوش أصلا، يعني شنو يقضي؟ بقول لك دي سنة، صح كده؟ سنة يا فلان، ده سنة سنة، يصلي الفرض نقرا ويجري، يا عم في ايه؟ طب الأذكار سنة سنة عليك، الأذكار دي سنة، الأذكار ايه؟ سنة. يا فلان في سنة راتبة بعد الظهر، قوم صلي الركعتين سنة. وواحد يقول لك يا عم الشيخ ده كفاية بيصلي الفرض، لكنه بيمن على ربنا، انت فاهم؟ ده كويس انه بيصلي الفرض، لا يا اخويا ما يصليش. سبحان الله، انت بتمن علينا ولا ايه؟ انه جاي يصلي يعني، زي كنا في بلادنا يقول لك يا عم الشيخ ان شاء الله يوم الجمعه اجي اصلي معاك. ما شاء الله، ده جاي جاملني يعني، فاهم؟ هاجي اصلي معاك، جاي جاملني يعني، ما شاء الله. قلت له ما شاء الله، مرحبا بيك، اهلا وسهلا، المسجد مفتوح. قال هاجي اصلي معاك بقى الجمعه الجايه، معلش استنى الجمعه دي صلي. يا ولدي يا ولدي افهم المنهج، الله يرضى عليك، انت تصلي لنفسك وانت هتجامل. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. المنه لله عز وجل، المنه لرسول الله عليه الصلاه والسلام. اوعى تمن على ربك بطاعه، ففلان بيصلي ويجري، نقول له يا فلان طب قول الاذكار، يا فلان اجلس صلي النافله الثانيه، واحد بقى طالع لك يا عم الشيخ ما تشدش عليه، سيبك كفايه، كويس انه بيصلي الفرض، كويس كويس، هي بس لحالك، كويس انه بيصلي، سيبه يجتهد في الطاعه، سيبه يكون عبد لله عز وجل محبا. دي المشكله بقى، الجماعه اللي بيتدخلوا دول، انت فاهم؟ تبقى انت مثلا عايز تذكر الناس ويطلع لك واحد يا عم الشيخ دوس دوس بلغه المجد، مشي مشي، لا ما نمشيش، ده دين، ده منهج، ده دين ومنهج، لابد ان نذكر الناس. نحرص عليكم ونأخذ بأيديكم من رحمة الله فنذكركم بالله عز وجل، فلابد أن تستقبل النصيحة. ففلان يجري يصلي ويجري، وده يصلي ويجري، نقول لك بس مهلا، انظر إلى نبيك عليه الصلاة، تفوت سنة الظهر البعدية، تفوت ليه؟ لأنه مشغول بالإصلاح بين المسلمين، من بعد الظهر قاعد في الإصلاح بين المسلمين، قبيلة في المدينة بينهم مشكلات، جم للنبي لما بني عوف من بعد صلاة الظهر قاعدين بيفض المشكلات بينهم لغاية العصر، وبعدين يقوم يقضي سنة الظهر بعد صلاة العصر عليه الصلاة والسلام، ليعلم الأمة أنه لا نجاة لها إلا بكتاب ربها وسنة نبيه. والله يا إخوة ما زلت أمة إلا عندما ابتعدت عن منهج النبي عليه الصلاة والتسليم. لما السنن هنت علينا وقصرنا فيها كثيرا، ده بقى حلنا، وده الفارق بيننا وبين القوم الذين ربهم النبي، هم يفعلون لأنها سنة ونحن نترك لأنها سنة، ده الفارق. عمر يقف أمام الحجر الأسود يعلم أمة النبي، يخاطب الحجر فيقول أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك، ثم قبل وقال هكذا فعل النبي. يبقى أنا بفعل، النبي فعل، ما دام النبي فعل نفعل، هذه هي الطريقة المرضية، سنة النبي محمد بن عبد الله. فالنبي يقضي سنة الظهر البعدين. فالشاهد هنا أن الجارية كلمت النبي والنبي سمع لها وفي صلاته، وسمع لأم سلمة وهو في صلاته، وأشار للجارية وهو في صلاته، لأن الإشارة من ضرورة الصلاة تتعلق بأمر هام فلا تفسد الصلاة. إذن يجوز لك الإشارة، نعم، بل في أداب الاستئذان في حاجة اسمها الاستئذان على المصلي، ودي يمكن أحكام غايبة عن كثير من المسلمين. لو استأذن عليك إنسان وأنت تصلي انت بتصلي مثلا في بيتك، واحد بيستأذن عشان يدخل، فإذنك له التسبيح وأنت في صلاتك، تقول سبحان الله، يفهم إن أنت أذنت له فيدخل. بالنسبة للمصلية المرأة إذنها التصفيق، تصفق، يعني بحد أختها بتخبط ولا حاجة إيه؟ يعني ادخلي. قديما كان كما تعلمون في عهد السلف الأبواب بدون سطور، يعني ما فيش فيها أبواب تغلق والكلام ده كله إلا ما ندر، فكان لديك الباب مفتوح خلاص كده. فحتى ما زال في بعض في بلاد المسلمين في بعض القرى والريف تجد باب الدار مفتوح، ما فيش مغاليق. يجي مثلا الجيران السلام عليكم، تروح اللي في البيت يعملوا ايه؟ يعني ادخل. ها، فإن كان الإنسان بيصلي، حديث النبي قال عليه الصلاة وأزكى التسليم إذن المصلي التسبيح والمرأة التصفيق، يبقى تأذن لمن يريد الدخول عندك بالتسبيح، فالتسبيح ليس كلاما خارج الصلاة بل هو من جنس الصلاة. المرأة تعمل إيه؟ تصفق. طيب الآن يا عم الشيخ إحنا عندنا أبواب مغلقة، لو سبحت حتى هيدخل إزاي؟ نقول لك أيوة، لما تكون هتصلي بقى في البيت لعذر شرعي تصلي بجوار باب البيت. تصلي فين؟ بجوار الباب. لماذا؟ حتى إذا طرق الباب طارق وبين عن نفسه تفتح له وأنت في الصلاة، تفتح له وأنت في الصلاة. واضح؟ وأنا بصلي أروح فاتح وأذان له. ودي سنن غائبة عن كثير من الناس، تجد ربما مثلا في طارئ الناس جاي لك في ظروف معينة ويقعد يخبط وانت بتصلي، وبتصلي في آخر غرفة جوه مثلا يعني، وكمان ايه ولازم بقى أخشع وأطول، الله يبارك لك، هتصلي في البيت لعذر، تعالى فين؟ بجوار الباب، ولا تترك الناس على بابك طويلا. واضح؟ فدي أحكام، ده اللي بنسميه بقى الفقه. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن يجوز لك النظر بعينيك، نعم، والالتفات لا يجوز إلا لضرورة، ولا تلتفت بصدرك حتى تكون غير مستقبل القبلة إلا بطلت صلاتك، إلا لضرورة أو لحاجة كما ذكرت لكم. نعم. أطلتها لك.
Die nächste Angelegenheit, meine lieben Geschwister, ist das Verbot, im Gebet hin und her zu schauen. Und hier haben wir eben erwähnt, also wenn ihr betet, blickt nicht hin und her, denn Allah sieht während des Gebets in das Gesicht seines Dieners. Also das Hin- und Herschauen im Gebet. Zunächst einmal, bevor wir diese Angelegenheit besprechen, hat der Chef kurz erwähnt, überhaupt das Gebet ist, sollte in der Gemeinschaft verrichtet werden oder muss in der Gemeinschaft verrichtet werden von jedem Mann. Außer bei einer bestimmten Entschuldigung, zum Beispiel könnte eine Entschuldigung sein, er ist krank oder er ist auf Reise oder er ist hungrig und das Essen ist gerade bereit oder er muss dringend sozusagen seine Notdürfte verrichten, also auf die Toilette gehen. Er ist am Schlafen, er ist eingeschlafen beispielsweise, da gibt es auch, wenn er vom Schlafen aufwacht, soll er das Gebet einfach nachholen. Fettleibigkeit, wenn er auf einen Kranken wacht, also er hat Kranke in seiner Obhut, wenn er zum Beispiel auch an der Kasse ist, einer, der an der Kasse steht oder irgendwo in der Bank und auf Geld wacht sozusagen, der darf nicht einfach das Geld lassen und gehen. Das wäre verantwortungslos. Oder jemand, der für die Sicherheit von jemandem verantwortlich ist oder für irgendein Gebäude, für einen Platz, der darf auch nicht einfach die Sicherheit lassen und gehen. Jemand, der am Band arbeitet. Ja? Wenn man am Band arbeitet, weiß man genau, ein Teil kommt nach dem anderen. Man kann nicht einfach nur so das Band lassen, beten gehen, weil das wäre ein Verlustgeschäft für die Firma und gleichzeitig auch für die Wirtschaft. Und beispielsweise auch, das waren die Punkte, die erwähnt wurden. Also, das Gebet in der Moschee ist eine Pflicht für jeden einzelnen Muslim männlichen Geschlechts. Also zunächst einmal das Verbot, im Gebet hin und her zu schauen. Das heißt, die Gelehrten sagen, wenn die Brust, sobald die Brust nicht mehr Richtung Qibla zeigt, ist das Gebet ungültig. Aber auch da gibt es eine Ausnahme, wenn zum Beispiel der Imam, wenn ein Imam gerade am Vorbeten ist und er weiß nicht mehr, waren das jetzt 3, waren das 4 Rakat, er weiß nicht mehr, wo er ist und die Leute hinter ihm sagen, Subhanallah, was soll er dann tun, der Imam? Er darf in diesem Fall sich komplett umdrehen und er darf sogar einzelne Wörter sprechen, also sagen, wo sind wir? Und die hinten dran dürfen sogar sagen, du hast eine Rakat zu viel, eine zu wenig. Das darf man sogar aussprechen. Also hier in dem Fall darf er sogar sich komplett entgegen der Qibla sozusagen drehen. Das ist die eine Ausnahme, die er machen darf. Also haben wir erwähnt, das Gebet ist Pflicht für einen jeden einzelnen Muslim. Oder beispielsweise, wenn der Sohn oder wenn die Tochter kommt und gerade sagt, ja, Mama will gerade gehen und du bist mitten im Gebet, dann darf man, und es ist gestattet, mit den Augen, muss man nicht unbedingt nur Richtung Sujud gucken, aber auch vom Sujud abschauen, also kurz Richtung irgendwo anders hingucken oder sogar Handzeichen geben. Also zum Beispiel, der Sohn kommt gerade und sagt, ja, Mama will gerade weg, dann machst du so, einfach so, nichts sagen, aber so mit dem Hand, mit einem Handzeichen, um zu sagen, sie darf gehen. Oder beispielsweise, jetzt haben wir ein Beispiel, um das nochmal zu bestätigen. Und zwar war das bei der Frau des Propheten, also Umm Salama. Und das war nach dem Asr. Und wir wissen, nach dem Asr gibt es kein Sunna-Gebet. Und in dem Fall war es so, dass der Prophet, nachdem er nach Hause gekommen ist, 2 Rakat gebetet hat. Und das war nach Asr. Und dann war Umm Salama verwundert. Und sie hat gedacht, der Prophet hat vielleicht vergessen. Und dann wollte sie ihn daran erinnern. Dann hat sie eine Dienerin geschickt zum Propheten. Und diese hat dann mit ihm gesprochen, während er im Gebet war, und hat ihm gesagt, warum betest du sozusagen 2 Rakat nach dem Asr? Und er hat sich sozusagen beruhigt mit einem Handzeichen. Und er war schon also im Gebet drin, hat gesagt, sozusagen Ruhe, später. Und nach dem Gebet hat er erklärt, dass er seit dem Dhuhr mit Angelegenheiten der Muslime beschäftigt war und die Sunna-Gebete nach dem Dhuhr nicht verrichten konnte, also hat er sie nach dem Asr verrichtet. Und das ist auch wiederum ein Beweis, dass man freiwillige Gebete auch verschieben darf, also Rawatib. Und die freiwilligen Gebete, die der Prophet Muhammad SAW täglich gemacht hat, waren 2 vor Fajr, 4 vor Dhuhr, 2 nach Maghrib und 2 nach Isha. Das sind insgesamt 12 Einheiten. Und das ist dieser Zustand der Umma, in der wir heute sind. Warum dieser Zustand so fatal ist, so katastrophal, nicht mehr so wie in vorangegangenen Zeiten, ist genau dieser Grund. Sie haben etwas gemacht, weil es eine Sunna war, und wir wiederum machen etwas nicht, weil es eine Sunna ist. Das ist der Unterschied zwischen unserer Generation und der vorangegangenen Generation. Also der Beweis hier, die Dienerin sprach mit dem Propheten Muhammad und er antwortete mit einem Handzeichen. Ein weiteres Beispiel. Du erwartest Gäste. Du bist zu Hause und erwartest Gäste. Und hier in dem Fall solltest du hingehen, weil wir heutzutage keine Schlösser haben an den Türen. Früher gab es keine Schlösser. Früher war es so, als jemanden erwartete und dieser Mensch dann kam und anklopfte und du im Gebet oder jemand im Gebet stand. Der Mann sollte dann nur sagen, Subhanallah, und er wusste genau, derjenige, der draußen war, ich darf jetzt rein und ist reingekommen. Früher gab es Schlösser, gab es heute auch in bestimmten Dörfern, auch in bestimmten Ländern, kennt sich jeder und da gibt es auch keine Schlösser, das wird nie zugemacht. Ja, das ist diese Sicherheit, die sie haben. Und die Frau klatscht. Also der Mann sagt Subhanallah und die Frau klatscht. Heute, in der heutigen Zeit, mit den Schlössern, geht man hin und betet in der Nähe von der Tür, sodass, wenn die Gäste kommen, man einfach die Tür aufmacht, ja, während man im Gebet ist, die Tür aufmacht und seine Gäste empfängt.
تجد بعض الناس تشير لبعض الأحكام أحيانا إشارات يطلع لك أبو شبر الله أنت ما قلتش كذا ما أنا ما قلتش لأن أنا ما بفسرش أنا بذكر أمثلة فقط فانتبه لكن لما نيجي على موضع التفصيل هنتكلم على كل الأعذار إن شاء الله هنقول لك برضه عشان نرفع الحرج عن هؤلاء من أعذار تخلف عن الجماعة الرجال عدم أمن الطريق حين أي أثناء المعارك والقتال وما شابه ذلك طريق غير أمينة ما ينفعش أروح المسجد أحيانا الطريق إلى المسجد فيها قطع طرق ما ينفعش أروح المسجد وإلا مثلا خاصة في بعض صلاة العشاء زي الفجر إذا روحت مثلا في طريق مقطوع ربما تقتل ربما تسلب ربما تسرق ربما أو طريق مثلا حتى بعض العلماء قال لك لو الطريق فيه مثلا إلى المسجد فيه كلاب وكذا وانت بتخاف وفي صلاة خلاص لك رخصة تنزل يجري وراك الكلاب ويزفوك، ايه المشكلة؟ كان بعض الناس عندنا الشارع اللي هو فيه ما شاء الله في شركة كلاب، وما بيتجمعوش غير قبل الفجر، وأي حد بيعدي يقوله. فهذا له رخصة إن كان يخشى ذلك أو يجري وراه، تبقى مشكلة، فنقول لك رخصة أن تصلي إيه؟ في بيتك. فدي من ضمن الأعذار الشرعية. فننتبه لهذا أيضا من ضمن الأعذار عشان ما حدش برضه يتكلم، اللي المدينة بتاعته مفيش فيها مسجد، أو في قرية نائية مفيش فيها مسجد، عشان يروح مثلا المسجد على الأقل عايز له 20 كيلو ولا مش عارف إيه، ويشق عليه وما عندوش سيارة ومشكلة، ويركب البوس 3 4 ساعات عشان يروح يصلي الظهر مثلا، يروح من صلاة الفجر. نقول لا، أنت ليك رخصة وليك عذر شرعي أنك تصلي إيه جماعة في قريتك أو في مدينتك أو في بيتك ببعض أقرانك أو جيرانك إن وجد، وإلا فلا، فصلي ولا حرج. دي اسمها الأعذار، خلاص كده. فننتبه لهذا أيضا. ننتبه، الشيخ عمال يقول لك يأكد على السنة، السنة الشيخ بيصلي العشاء بيمشي وبيصلي سنة العشاء. يا أخي لا، ما هو سيدنا النبي قال في حديث الإمام مسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. قال الإمام النووي: صلاة النافلة. الشيخ بيصلي النافلة في البيت، الشيخ لسه عنده منهج تاني في البيت، فلما الشيخ يصلي العشاء ويمشي ما تقولش هو ما بيصليش السنة، لا بصلي، أنا بصلي السنة في البيت، افهم. وأنت كمان يسن لك أن تصلي في بيتك، واضح؟ لكن ما تقولش هو عمال يقول السنة السنة السنة، وبنشوفه يصلي معانا العشاء ويطير. يا أخي أحسن الظن في الشيخ، أحسن الظن في الإمام. وهكذا لما تجد إمامك يصلي مثلا فرض بيمشي، اعرف إنه بيصلي النافلة فين؟ في البيت. بيصلي النافلة فين؟ فانتبهوا لهذه الأحكام، أحيانا لابد الإنسان أن يقيد ويفصل ويبين. نعم.
Die Beispiele, die wir eben erwähnt haben, bezüglich der Pflicht für den Mann in der Moschee zu beten, das waren nur ein paar Ausnahmen oder ein paar Entschuldigungen, die wir eben erwähnt haben. Das Thema wird noch sozusagen ausführlicher erklärt. Eine weitere Sache ist zum Beispiel, wenn es unsicher ist, in einem Land, wo Krieg herrscht. Man weiß, wenn man jetzt rausgeht, wird man umgebracht. Du kannst nicht einfach in die Moschee gehen, dann bist du zu Hause. Oder du weißt, es sind ganz viele Hunde und du hast Angst vor Hunden. Dann kannst du nicht rausgehen, sonst verfolgt dich irgendwann ein Hund und, ja, und greift dich an. Deshalb ist es auch eine Entschuldigung. Und eine weitere Sache, der Prophet sagte, lasst Gebete für zu Hause übrig. Also lasst Gebete oder hebt Gebete für zu Hause auf. Und damit sind freiwillige Gebete gemeint. Also freiwillige Gebete. Deshalb sollte man nicht, wenn man jemanden sieht, der gerade gebetet hat, nach dem Isha und dann direkt geht, sagen, ah, guck mal, der betet keine Sunna-Gebete. Wie gesagt, der Prophet hat hier gesagt, lasst Gebete für zu Hause. Dieser Mann könnte genauso gut zu Hause seine freiwilligen Gebete verrichten.
المسألة الرابعة أنه ينبغي على المصلي أن يقبل بكليته على صلاته فيستحضر أن الله عز وجل أمامه. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه جل جلاله. أي إذا صرفت وجهك عن القبلة وعن موضع سجودك بلا حاجة، الله أمامك، فانتبه، بارك الله فيك، وأنت في صلاتك فلا بد أن تخشع، لا بد أن تخضع. سئل حاتم الأصم وكان من أئمة الزهاد: كيف أنت إذا دخلت إلى الصلاة؟ قال: إذا قمت إلى الصلاة أسبغت وضوئي. أول حاجة بهتم بها الوضوء، أهتم بالوضوء جيدا. مش يبقى الواحد عمال يتوضأ وعمال يضحك ويهرج ويقول نكتة اللي جنبه، ما بيغسلش أعضاءه كويس وهو بيتوضأ. كان علي رضي الله عنه وارضاه إذا قام ليتوضأ اصفر وجهه وانتقع لونه، فلما سئل في ذلك قال: إنني قادم على أداء أمانة عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملناها نحن. وغيره كان يقول في نفس الموطن: أتدرون بين يدي من سأقوم؟ سأقوم بين يدي الله جل جلاله. يبقى حضرتك بتتوضأ لابد أن تصبغ الوضوء، ده مش وقت سلام ولا كلام عند الوضوء. السلام عليكم مش وقت، مش مكان، اهدأ، الناس بتتوضأ، اسكت خالص، ادخل اتوضأ. لو الأعجب أبقى بتوضأ يا شيخ، بس طب هجاوبك ازاي وانا بتوضى؟ يا اخي فين عقلك؟ والله بيقول انا بتوضى في الميضه. يا شيخ بس عندي بس سؤال. اقول لك الا بالله، اقول له اتوضى اتوضى، انا بتوضى الان، هجاوبك ازاي؟ ها؟ دي مشكله يا اخوان، الفهم. الفهم، الان انا بتوضى، هجاوبك ازاي؟ ينفع؟ طب بس يا اخي ما تبسبسش، ما تبسبسش، انتظر. اتوضى الأول، ولما يتوضى ونطلع المسجد ونتركع ونجلس ابقى اسأل. لكل مقام مقال، صحيح ولا ايه؟ مش دي السنة؟ رضي الله عن مالك لما كان يسأل عن حديث النبي في الطريق لا يجيب السائل، فإذا دخل المسجد توضأ وكان يلبس أفخر ثيابه وجلس جلسة المتمكن في قبلته، يقول الآن آن لمالك أن يتحدث عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن ممكن تسألني، إنما تلاقي واحد مثلا في الحمام عايز يسألك، وانت بتتوضأ عايز يسألك على مائدة الطعام. يا أخي كل بقى، الله يهديك، اقعد، احنا مدعوين، اقعد كل، ما انا مدعو زيك. هو عمال ياكل ويدي لك صوب وعمال، وانت يا عيني عمال تجاوب، تقول لا حول ولا قوه الا بالله. يا ولد اتعلم الادب بقى، فاهم؟ فيا اخوه، الاسلام جمال، الفقه جمال، تبقى عارف امتى اتكلم، امتى اسكت، امتى اسال، امتى ما اسالش. في مواضع لا بد ان نتعلمها، اللي هو فن التعامل مع الناس، كيف نتعامل. فدي قضايا هامه او لابد ان نعيها وأن ننتبه لها. يقول حاتم: إذا قمت إلى الصلاة أسبغت الوضوء ثم أستقبل القبلة، أجعل الكعبة أمامي، الصراط تحت قدمي، الجنة عن يميني، النار عن شمالي، ملك الموت من ورائي، الله مطلعا علي جل جلاله، فأكبر. شوف الحال ده، شوف الحال ده، شوف كيف يصلي. الآن يقف الكعبة أمام عينيه، ينظر للكعبة، الصراط تحت قدمه، لكنه واقف على الصراط، ملك الموت بيطلبه ورا منه، يعني دي آخر صلاة، صلاة مودع. الجنة عن اليمين والنار عن الشمال، شايف الجنة بنعيمها بنعيم أهلها، شايف النار بعذابها بعذاب أهلها، الجبار مطلع جل جلاله، الله أكبر. يقول: فأكبر وأتم ركوعها وسجودها، فإذا سلمت لا أدري هل قبلها الله مني أم ردها علي. هل إحنا بنصلي؟ هو ده السؤال، هل أنت بتصلي؟ هو ده السؤال. أنت اللي هتسأل نفسك وأنت اللي هتجاوب. أنت فعلا بتصلي؟ ولا أصبحت الصلاة عادة وذهبت عنها روح العبادة؟ يلا نخطف الظهر. بس استنى جاي من شقة، هخطف الظهر. تخطف الظهر؟ لا ما تصليش، اسكت. تخطف ايه؟ ده لابد أن تؤدي الصلاة بخشوع بخضوع بأركان بواجبات ولا ما تصلي؟ صلي إيه؟ هتخطف إيه؟ الخطف لا يجوز في الصلاة، تبطل صلاتك بالخطف، حديث المسيء في صلاته. يتصلي صلي، بقينا نخطف الصلاة، بنخطف كل حاجة إلا من رحم ربي وعصم. مشكلة كبيرة جدا يا أخي، لازم نراجع أنفسنا في قضية الخشوع في الصلاة. استحضر قلبك واعلم أن ربك مطلع عليك، ينظر لك أمامك، فإياك والالتفات في صلاتك. نعم.
Meine lieben Geschwister, es geht nun weiter mit dem nächsten Punkt. Und zwar sagte der Prophet, Allah hört nicht auf, seinem Diener im Gebet gegenüber zu stehen, solange er nicht wegsieht. Wenn er sein Gesicht abwendet, wendet sich Allah von ihm ab. Zu diesem Punkt gibt es noch eine Sache, die man erwähnen kann, und zwar von Hatim al-Assam. Und dieser hat eine sehr, sehr wichtige Aussage getroffen. Und zwar war das jemand, der für seine Gottesdienste sehr, sehr bekannt war, okay? Wie er seine Gebete so verrichtet hat. Und er wurde mal gefragt, wie er betet. Und dann hat er gesagt, wenn ich bete, mache ich mein Wudu in einer richtigen Art und Weise. Also ich achte wirklich darauf, dass das Wudu perfekt ist. Danach gehe ich hin und stehe Richtung Qibla und stelle mir vor, dass die Kaaba vor mir ist. Dann stelle ich mir vor, dass das Paradies rechts von mir ist. Und ich stelle mir vor, dass das Höllenfeuer links von mir ist. Dann stelle ich mir vor, dass hinter mir der Todesengel auf mich wartet, also dass es sein letztes Gebet ist. Dann stelle ich mir vor, dass ich auf dem Seraph bin, also auf die Brücke, die einen zum Paradies führt. Ja, und unten drunter ist die Hölle, also das Seraph. Und ich stelle mir vor, dass Allah mich in diesem Moment genau sieht. Jemand, der in diesem Zustand ist, wie ist sein Gebet? Bestimmt unglaublich, also kaum zu vergleichen zu unserem heutigen Gebet. Dann sage ich Allahu Akbar und ich mache meine Rukur und ich mache mein Sujud und ich frage mich jedes Mal nach jedem Gebet, ob Allah mein Gebet angenommen hat. Das war sozusagen die Beschreibung seines Gebets, wie er gebetet hat. Und heute sieht man oft zum Beispiel jemand, der kommt nach Hause von der Arbeit, ist gerade jemand unterwegs. Ah ja, warte, ich bete schnell Dhuhr oder ich bete schnell Asr, dann können wir gehen. Dieses ich bete schnell, das hat keine Hand und Fuß. Man sollte sich Zeit lassen für das Gebet, so wie man sich für alles andere auch Zeit lässt.
المسألة الخامسة النهي عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. نقرة الديك معناها عدم الاطمئنان في صلاتك. كلكم أكيد رأى الديك وهو يأكل ويلتقط الحبة من الأرض بسرعة، يلتقط ينقر، يدوبك يروح بام 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 هكذا. فنقرة الصلاة بطلانها، حديث المسيء في صلاته عند البخاري. دخل خلاد بن رافع رضي الله عنه أرضاء المسجد فصلى ثم سلم ثم أتى النبي فسلم، فرد النبي عليه السلام ثم قال يا رجل ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع صلى مرة ثانية، سلم راح للنبي قال لو ارجع فصل فإنك لم تصلي. يعني إيه؟ صلاتك باطلة، أنت لم تصلي. عاد في الثالثة فصلى كما صلى من قبل، أتى النبي فقال يا رجل ارجع فصل فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. تقول لي الله، الرجل لا يحسن يصلي، يعلمه الصلاة، ده بيعلمه الوضوء. أيوة، ده في روايات الحديث ده النبي جلس يعلمه الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة، قاعد يعلمه الوضوء أولا. تقول لي لماذا؟ ده من فقه المفتي، مراعاة حال المستفتي، إذا كان حاله يتطلب أنك تزود له زود له. فالذي لا يحسن يصلي من باب أولى لا يحسن يتوضأ، ما دام مش عارف يصلي ما بيعرفش إيه يتوضأ، فنوضيه الأول، نعلمه يتوضأ الأول. قال يا رجل إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بأم القرآن وما تيسر معك وإلا فسبح وهلل وكبر ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اقعد حتى تعتدل قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في صلاتك كلها أو كما قال النبي. يبقى الرجل كان بينقر نقرة الديك، الرجل كان لا يطمئن في صلاته، والاطمئنان ركن، فإن تركه بطلت الصلاة.
تجد واحد بيخبط دماغه كده في الركوع تكتب ويطلع على طول، تبقى ينزل على الارض ويقوم قايم على طول، صلاتك باطله يا مسكين، انت بتعمل ايه؟ هذا ليست صلاه، ليست صلاه، لابد من الاطمئنان في صلاتك. وايضا خلي بالك من السنن الغيبة عند المسلمين دي، الصحابي لما دخل المسجد بدأ بالصلاه اولا ثم سلم على النبي، لان البعض السلام عليكم، لا لا لا، ادخل، دخلت المسجد الافضل اولا حي المسجد اولا، صلى ركعتين المسجد اولا. قال النبي اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، صليت ابقى سلم، لا حرج. ده فعل الصحابي اهو، دخل فصلى ثم سلم، فاتى النبي فسلم فرد النبي عليه السلام ثم قال. يبقى دي سنن خلي بالنا منها. تقول يعني اللي يدخل يسلم في مشكلة، مش مشكلة، لكن اسمه عند العلماء خلاف الأولى، خلاف الأولى، يعني الأفضل إنك تصلي أول. خلاص؟ طيب اللي يسلم وأنت بتصلي رد عليه بإيديك، ما تردش عليه بلسانك، لا يجوز الكلام في داخل الصلاة إلا من جنس الصلاة، والسلام ليس من جنس الصلاة. فإن سلم تشاور له بإيديك فقط وأنت تصلي. طيب، إذا النبي نهى عن نكرة كنكرة الديك، يبقى نكرة الديك معناها عدم الاطمئنان في الصلاة، فالاطمئنان ركن، فإن فقد المصلي هذا الركن في صلاته بطلت صلاته. فقد يكون الإنسان مثلا 60 سنة بيصلي ولا تقبل منه فريضة. لماذا؟ لأنه لم يتعلم أحكام الصلاة ولم يسأل العلماء، والله أمره بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ودي صلاة، ده دين لازم نتعلمه، لازم نسأل عنه، وهكذا. دي نكرة الديك اللي هي الاستعجال في الصلاة وعدم الاطمئنان. طيب ايه إقعاء الكلب؟ إقعاء الكلب يقوله صورتين، صورة محرمة وصورة جائزة. الإقعاء معناه الطريقة الأولى أن يجلس المرء بإليتيه على الأرض ويرفع ساقيه من الجنبين، يعني يجلس بين الساقين مش على الرجلين، فاهمين الصورة دي؟ يبقى يرجع بالمقعدة، رجله الشمال دي بعيدة عن المقعدة كده، مرفوعة بعيدة والتانية مرفوعة، وهو جالس في النص. هذه محرمة، ودي اللي يأثم فاعلها في الصلاة. فيه الصفة الثانية في الإقعاء، إن هو يجلس على أطراف أصابعه ويجلس بالإليتين على عقبيه. يعني يا ريت لو حد كده يعني تعالى يا حسام، انت تعرف تاني واجد حسام يعمل لكم عشان بس تشوفوا الصوره. ايه هات الثانيه اللي هي جائزه. ايوه، خلي رجلك مستقيمه، الله يبارك. ايوه كده، شايفين الجلسه دي؟ دي برضو اقعاء، لكن هذه جائزه لانها وردت في السنه عن ابن عباس، فدي جائزه. انما المحرمه هيعملها لكم حسام اهو. ايوه هي دي، دي ما ينفعش تجلسها في الصلاة، انك تجلس بالإليتين على الأرض ورجليك مفتوحين من الجنبين. خلاص؟ يبقى إقعاء الكلب المنهي عنه اللي هي الصورة، أنهي؟ انك تجلس على الأرض بإليتيك والساقين بعيدتين عن الإليتين. أما الصورة الثانية من الإقعاء ودي الجائزة، انك يبقى على أطراف القدمين ضامن القدمين وبتجلس بالإلي على العقب اللي هو آخر القدم، ماشي كده؟ دي جائزة، وده لسه هنيجي نفصل في الكلام ده في موضعه، إن لسه هنشوف الجلسة وكده. يبقى دي المنهي عنها الإقعاء، الصورة الأولى اللي هي تجلس على الأرض وساقيك، فالنبي نهى عن هذه الجلسة. طبعا احنا لسه هنتكلم عن الجلسة في الصلاة، الافتراش والتورك لسه مش وقته، احنا الآن مع إقعاء الكلب، عشان ما تقولش الشيخ ساب لسه فين، لسه ما جيناش، والله لسه بدري، ما تستعجلش. الله، احنا لسه بنتكلم في الخشوع، لسه ما رحناش للجلسة، لكن دي وردت فين؟ في باب الخشوع اهو، بينها عن جلسات مخالفة للخشوع، مخالفة لاستحضار القلب، فما تستعجلش. ده الشيخ النهاردة اتكلم عن، ما اتكلمش عن الافتراش، اصل الشيخ مش عارف الافتراش يعني، وما اتكلمش على التورك. ماشي يا سيدي العلماء، يصبر بس علينا، الله يكرمك، لسه ما جيناش للكلام ده. بدري، قول له بدري، ها بدري، مازال مازال، ما تستعجل، احنا بنتكلم عن الإقعاء فقط النهارده. طيب الثالثة، نهى عن التفات كالتفات الثعلب، طبعا كلكم شفتوا الثعلب اكيد. الثعلب من صفاته المذمومة كثير الالتفات يمينا وشمالا، يقعد يمكن طول ما ماشي كده عمال يجننك ثعلب. النبي نهى عن هذا في الصلاة، انك ترمي بوجهك يمينا ويسارا، يمينا او يسارا، هذا ممنوع. وذلك شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى قعد قاعدة غريبة جدا في هذا الباب، قال لك: ومن القواعد أن يحذر الإنسان التشبه بالحيوان في الصفات الخاصة به من الصفات المذمومة. يا الله، يبقى اوعى تتشبه بالحيوان في صفاته المذمومة، ودي مشكلة خطيرة جدا. يبقى اديك عنده من المذموم النكرة، اوعى تنكرها في صلاتك، ابعد عنه. الكلب عنده إقعاء، اوعى تقع هذا الإقعاء. الثعلب عنده التفات، اوعى تلتفت في صوتك، فابعد عن الصفات المذمومه.
Kommen wir nun weiter zum Text. Der Prophet, der Autor erwähnt hier, dass der Prophet drei Sachen verboten hat. Zum einen zu picken wie ein Huhn, zu hocken wie ein Hund, im Arabischen nennt sich das Iqa', und umherblicken wie ein Fuchs. Zum ersten Punkt: picken wie ein Huhn. Jeder weiß, wie ein Huhn sozusagen seine Nahrung verzehrt. Er geht hin und pickt, der Kopf geht schnell runter und er pickt. Und diese Sache im Gebet zu verrichten, ist eine verbotene Angelegenheit und das Gebet wird nichtig. Ein Mann kam in die Moschee, während der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saß, und verrichtete zwei Einheiten und ging dann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte ganz normal Salam, also Salam alaikum. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, dass er zurückkehren soll und sein Gebet nochmal wiederholen soll. Und das hat er dreimal gemacht. Und dann fragte der Mann und sagte: Ich kenne nur diese Art und Weise des Gebets, lehre mich, wie das Gebet richtig geht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit dem Wudu angefangen. Wieso mit dem Wudu und nicht mit dem Gebet? Weil er wollte eigentlich das Gebet lernen, weil hier derjenige, der ein Urteil fällt, ja, ein Rechtsgelehrter, muss genau abwägen können, wie der Zustand des Gefragten in diesem Moment gerade ist. Und der Zustand des Gefragten im Moment war so, dass er das Wudu nicht beherrschen konnte. Wenn er das Gebet schon nicht kann, kann er auch kein Wudu. Also hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Schritt für Schritt das Wudu beigebracht. Danach sagte er ihm, dann sollst du Richtung Qibla stehen und dann sollst du mit der Mutter des Korans, also mit dem Fatiha, anfangen, mit dem Takbir, und hat ihm sozusagen das Gebet Schritt für Schritt beigebracht. Und eine Sache noch: dieser Mann kam ja zuerst in die Moschee und hat erst gebetet und dann den Salam gegeben. Das ist auch so eine Sache. Man soll, wenn man in eine Moschee kommt, nicht direkt sagen, Salam alaikum zu jedem Einzelnen, erstmal zwei Einheiten beten. Wenn man das macht, dann ist das auch kein Problem. Und das Gefährliche an dieser Sache ist, dass es Pflicht zu wissen, wie man das Gebet verrichtet. Es gibt Menschen, die jahrelang beten, 60 Jahre ihres Lebens, und kein einziges Gebet wurde angenommen. Weil es ist Pflicht, wie gesagt, zu fragen, wenn man nicht weiß. Im Koran steht: und fragt die Wissenden, wenn ihr über eine Angelegenheit nicht Bescheid wisst. Die zweite Sache ist, wie ein Hund. Also, zu hocken wie ein Hund. Und da gibt es zwei Arten, wie man hocken kann. Zum einen haben wir die eben gesehen, und um sie nochmal kurz zu beschreiben: im Gebet, so wie man sich hinsetzt normalerweise, man setzt sich ganz normal auf seine Beine, also so, dass die Knie den Boden berühren. Ja? Iqa' in diesem Zustand ist so, dass dein Gesäß den Boden berührt, also dass dein rechtes Bein rechts von dir abweicht und das linke links von dir, so dass dein Gesäß den Boden berührt. Das ist al-Iqa', und diese Sache ist nicht erlaubt. Die zweite Art und Weise des Iqa' ist, wenn die Fußfersen oder sozusagen die Extremität deiner Fußfersen den Boden berühren und deine Fuß mit Finger, die Zehen, Entschuldigung, die Zehen Richtung Qibla zeigen. Also die Zehen zeigen Richtung Qibla und man setzt sich auf den Fußrücken sozusagen mit seinem Gesäß. Das ist die zweite Art und Weise und diese ist gestattet. Die dritte Angelegenheit ist, umherzublicken wie ein Fuchs. Und jeder weiß, wie ein Fuchs umherblickt. Also wenn ein Fuchs geht, guckt er immer rechts und links, hat keine Ruhe, selbst wenn man ihm zuguckt, findet man irgendwann keine Ruhe mehr. Der Fuchs ist nur am Gucken. Das ist auch so eine Sache, die man nicht im Gebet machen darf. Also Punkt Nummer 1, zu picken wie ein Huhn, zu hocken wie ein Hund und umherzublicken wie ein Fuchs. Ja.
المسألة السادسة والأخيرة في هذا اللقاء، إبعاد كل ما يشغل المصلي في صلاته حتى يتمكن من الخشوع والخضوع بين يدي ربه جل جلاله. من ذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. صلي صلاة مودع. مودع أي مفارق للحياة الدنيا، إنسان مقبل على الموت، وهذه آخر صلاة يصليها، فكيف يصليها؟ لابد من خشوع وخضوع. تنبيه: هذا النص ليس من نصوص تسوية الصلاة. بعض الأئمة يقول لك إيه، صلي صلاة مودع، هذا المقام مقام تسوية صف فقط، مش مقام موعظة. حديث صلي صلاة مودع ده يكون مجال الدرس في التعليم، خطبة جمعة، درس علم، لكن ليس من أحاديث تسوية الصف. انتبهوا، لأن بنجد عجائب من بعض الإخوة لما يجي يصلي إمام يقول لك استقيموا. طب انتظر، هل قالها النبي في تسوية الصف؟ الإجابة لا، لا دليل. استقيموا، هذه منهج حياة يا ولدي، استقيموا. الاستقامة سير على طريق الهدى، الكتاب والسنة، ماله ما علاقته بالصلاة؟ الوارد في تسوية الصف: استووا، سووا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، القدم في القدم والكتف في الكتف، يستوي الصف. ده الوارد في تسوية الصف، لم يرد استقيموا، فما تقولش حاجة لم ترد. انتبه، بارك الله فيك، لأن دي اسمها عبادة توقيفية. لماذا نقول لمن يؤم الناس لابد أن تتعلم فقه الإمامة؟ دي مش تشريف، دي تكليف، والتكليف مسؤولية عظيمة، فلازم تتعلم وتسأل. اتنين، بعضهم يدخل في القبلة ويقعد يدعو قبل ما يقيم الصلاة، قبل ما يدخل الصلاة، هل ورد هنا دعاء يا ولدي؟ إن ورد أخبرنا بالدليل. لم يرد. المقام ده مش مقام دعاء. تلاقي بعض اللي واقف في القبلة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا عم الحاج الله يصلح حالك، صلي الله يرضى عليك. هذا ليس موضعه، ليس هذا موضع الدعاء. انتبه يا جماعة، اخشعوا يا عم، الله يهديك، اخشع انت، اخشع انت وقول. تسوية الصف ليس هذا مقام انك تقعد تدعو وتقعد. في بعض الناس كده لازم يقول له ضمانات، تعال تحبيشه كده يعني الواد، لا لا لا، ادخل استوي وخلاص، خليك في الله اكبر، خلي الوعظ بعد الصلاه، عظ براحتك، ذكر الناس براحتك، انما المقام ده مقام ايه؟ تسويه صف بس. فالنبي ما قال هذا الحديث في تسويه الصف ابدا، ده بيعظ الناس. صلي صلاه مودع كانك ترى، فان كنت لا تراه فانه يراك، ملوش علاقه بتسويه الصف. هذه واحدة. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ تحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، انتبه، وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الظهر كله. إذن اللي ما يتمش الوضوء ولا الركوع ولا الخشوع لا تكون صلاته كفارة للذنوب. دي شروط يا إخوة، عشان تكون صلاتي كفارة للذنوب لازم أتوضى كويس، لازم أتم ركوعها وخشوعها على أحسن حال، عندها تكون كفارة للذنوب. ما كانش، ما في تكفير، ما في تكفير للذنوب. وطبعا الذنوب المكفرة الصغائر، إنما الكبائر لا، الكبائر لابد لها من توبة ورد المظالم. تابعوا، كبائر لا، لازم إحداث توبة من أجلها، لازم رد المظالم لأهلها، واضح؟ إنما اللي بيغفر الصغائر، نظرت نظرة مش ولا بد، فعلت فعلا مش ولا بد، الآخر يغفر بالصلوات. يبقى إذن النبي قال لك كده، لازم ما تيجي تصلي تحسن الوضوء، تحسن الخشوع والركوع عشان تكون كفارة لك، وده الظهر كله يعني طول عمرك. طيب إيه كمان يا إخوة في إبعاد ما يشغلك؟ صلى النبي في خميصة. إيه خميصة يا إخوة؟ الخميصة كلكم يعلم زي أهل اليمن وزي أهل ليبيا يكون عندهم صدرية بتفصل على الصدر والكتفين، وتدخل فيها الذراعين، ويكون فيها نكوش وزخرفة، اللي لابس كده مش عارف بيسموها انتوا ايه، السدي، هو احنا بنسميه في مصر السديري، يبقى نص كده وتلاقي زخرفه كده كتير. اللي منكم شاف حد ليبي بيلبس الصدريه دي وما ملهاش اكمام، هي بقط كده ماشي كده، بتسموها انتوا ايه بقى؟ طيب المهم دي القميص. نعم
اسديري،
ماشي اسديري، عارفين اسديري؟ الحمد لله. هو ده الخميصه، هو ده الخميصه، بيكون عليه زخرفه ونقوش، تلاقي هنا مش احمر واخضر وشوف شغل كده عالي قوي، وده غالي على فكره، مش ده بيسموه الزي الرسمي، تجدهم حتى الاخوه اللي جينا ربنا يبارك فيهم في الاعياد كله لابس الزي الرسمي ده والحاجات الالوان الطيف الجميله دي. ها ماشي، فالنبي كان لابس واحده مثل هذه عليه الصلاه والسلام، فلما صلى بها بعد ما سلم انشغل في الصلاه، فبيقول لا ابعدوها عني دي، لان لما صليت فيها ايه اللي حصل؟ انشغلت، شغلتني. يبقى اذا يسن ان تبعد كل ما يشغلك في صلاتك، مفيش حاجه تشغلك خلاص. طيب دي واحد، وراح طلب اندجانيه ابي جهل، الود الخميس لابي جهل، هو بيحب يلبس الحاجات دي، هي لا تو يعني لبسها جائز لا حرج، ولكن في الصلاه شغل نافع، عشان كده قال لي ابعدوها عني، ادوها لابي جهل خلاص، وهاتوا اندجانيه، أنبجانية أبي جهل. إيه الأنبجانية دي بقى؟ لبس بيكون خشن مفيش فيه أعلام، ملبس عادي بيلبسه النبي كقميص أو كده، ولكن غليظ من الصوف ثقيل، ومفيش فيه زخرفة ولا نقوش ولا أعلام ولا ألوان، فما يشغلش في الصلاة. فحضرتك ما تجيش تصلي في مكان بقى كله زخارف وكده، تفضل بتصلي وعمال تبصلي على دي وتتابع دي، دي مش صلاة، دي مش صلاة. لذلك كثيرا ما أقول ينهى وضع أي لافتات في القبلة، هيقول لك إيه اغلق الموبايل وحطه لك هنا، لا هيشغلني، ما تحطوش هنا، خليه في لوحة الإعلانات في الخلف، ما تخلوش أمام المصلين. ليه؟ تجد واحد بيصلي عمال يقرأ، ما بقاش بيصلي، شغلته الله يبارك لك خلاص. واحد تاني رسم لي محمول الهاندي وعامل إكس، تجد الناس طول الساعة عمال يبصوا كده، لا لا. فدايما نقول اللوحات دي تكون فين؟ نيجي في مؤخرة المسجد، في آخر ما تحط كده لوحة إعلانات، ضع التنبيه اللي انت عايزه وضع الذكر اللي انت عايزه فين؟ في الخلف مش في الأمام، حتى لا يشغل من يصلي، خليه يلتفت عن صلاته. طب بعض الإخوة ما يحبش يصلي على السجادة دي، ماشي من كل حال، لكن ما تجيش في مسجد وتعمل بلبلة، ودي بقى الفقه واضح، وتلاقيه في بيته بيصلي على مثله، انما هو عايز يعمل لك مشكله في المسجد، يعني الورع بيخر من فلان، لو زوجته حطتها له بيصلي ولا يتكلم، الله اكبر. احنا جينا يقول احمد فاوي يرميها، طب ترميها ليه؟ بترميها ليه قدام الناس؟ انا ما بحبش اصلي على السجاده، ماشي لا حرج، برفق كده وادب طبقها لما كنت بتصلي امام بس، وبعد ما تخلص رجعها تاني، لان المسجد بيصلوا عليه، هناك من يصلي ولا تشغله، انت بتشغلك، خليك مؤدب، خليك ايه. يا ما اخوه شباب صغير عمل مشكلات في المساجد بسبب المسائل دي، يروح داخل لك كده المسجد والناس يروح ماسك بتصلي واحرميها كده، طب ايه اللي في الادب يا اخي؟ الاسلام كله ادب، ترميها ليه؟ انت فاهم يا جماعه؟ انت بترميها ليه؟ انا ما بصليش عليه، حاضر يا سيدي، من غير ما حد يشعر هروح مطبقها كده برفق واصلي على
هكذا. احنا على حساب احد الاثنين
لا ما انت عاجبني كمان في ده، في مساجد باب يعجبون ازاي بيخيطوها في الارض فده الفقه يا اخوه. انا دي بتشغلني، ماشي لا حرج، قدمته كامام مثلا هعمل ايه؟ اطبقها برفق وبادب، ولما اسال ما اقولش حرام، لا لا لا، اقول بتشغلني انا. النبي كان لابس الخميصه ولا لابسها ولا لا، وفيها نقوش ولا لا، وصلى بيها ولا لا، لما بعد الصلاه شغلته عمل ايه؟ ودوها لابي جهل. انتبه للحكم الشرعي. طب ما ممكن تشغل ابي جهل؟ لا، الناس تختلف، اللي يشغل النبي ما كانش قد ما يشغلنيش انا، وليه ما يشتغل؟ انا ممكن اشتغل بس كده انت ما تنشغلش، فهمت حاجه؟ ولو كان ممنوع ما كانش ودها لابي جهل، فهمت حاجه يا ابني؟ الواد دي لابي جهل موتور الملبس بتاعه هو بقى ابي صن. وجهه ممكن يلبسها ما ينشغلش، انما انا انشغلت، فهمت حاجه ولا؟ يبقى المصليه اللي محطوطه دي بتشغلك انت، لا حرج ما تصليش انت عليها، لكن ما تجيش تهني المسجد، فهمت يا افضل؟ لا، المشكله فين؟ قلت لكم كذا مره، لو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. فضيق الافق كم نفر عن دين الله ونفر عن المنهج، وهي النصوص واضحه صريحه اهو. هنقول النص تاني، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام مزرقشة وملونة عشان ترتاح اهو. مين ده؟ النبي. طيب، فنظر إلى أعلامها نظرة وبيصلي شافها كده، فلما انصرف، لما فرغ من صلاته، قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل. مين أبو جهل؟ صحابي جليل. طيب، وأتوني بأنبجانية أبي جهل. قل له خد دي من عند النبي وهات إيه؟ الثوب بتاعك. الله أكبر، الله أكبر. فإنها ألهتني، شوف حتى شوف أدب النبوة، ألهتني أنا شغلتني أنا، بتشغلني أنا، فهمت حاجة؟ فإنها ألهتني. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني، يعني يشغلني عن الصلاة. الله، كاد أنا وده الأدب يا إخوة لازم يتعلمه الشباب. أنا بصليش على سجادة، ماشي لا حرج ما تصليش أنت على سجادة، لكن لا تمنع غيرك أن يصلي على السجادة، فهمت حاجة؟ ما تعمليش بقى الشيخ إياه أبو شبر. هي المشكلة من أبو شبر ده اللي لسه بادئ، ده اللي بيعور ويجرح وينفر. لا لا لا، الإسلام مش كده، الإسلام جميل، محتاج لفهم. الحديث ده يا إخوة عند البخاري ومسلم، ولكن من يفهم؟ هذه القضية. يبقى إذا إن كان أمر يشغلك في صلاتك ابعده عن صلاتك حتى تخشع، خلاص خاص بك انت، الله يكرمك، ما تجيش عند سجاده المسجد من لا مشكله. طبعا الحمد لله مطمئن ان في كرشن في جمعه، فيه ما فيش حد ما يقدرش حد، ده حتى صمرها لكم حقاد ابن الايه. طيب تعالوا نشوف كمان. وكان لعائشه ثوب فيه تصاوير. مين عائشه؟ ام المؤمنين. زوج مين؟ زوج النبي. الله اكبر، بتلبس في بيتها بقى، عندها ثوب كله تصاوير كده وحاجات حلوة طبعا. وده رد على أعداء الإسلام اللي بيقعدوا يتهموا المرأة المسلمة. مش مشكلة، ننتظر شوية، أنا عارف إن الوقت دخل ولا يهمك. 5 دقائق. أعداء الإسلام يقول لك دايما لابسين السواد. لا يا أخي، ده بره بس، بره البيت بس، إنما جوه حاجة تانية. يا جمعة، المسلمة جوه بيتها امرأة، فهمت حاجة؟ إنما بره راجل. طيب، ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة. شايف التجويف اللي في الحيطة ده؟ ومغلق من الخارج بمثابة الخزانة. عارف الدولاب اللي هنقول عنده خزانة حط فيه الملابس؟ أو كان في بيت النبي كده مكان كده في الحائط في الجدار مجوف، بيتحط فيه الملابس، تحط فيه الأدوات، ومغلق مش مفتوح على الشارع. فعائشة حط ثوبها فين؟ في المكان ده، والنبي بيصلي، فشافه ملون ومزخرف، فشغلوا عن إيه؟ قال لها شيليه، يعني ما جا صلي طبقيه كده، خلوش قدامي وانا بصلي عشان هيشغلني في الصلاة. الله، جميل، ثوب جميل. وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان سلم يصلي إليه فقال أخره عني. ما لاش ارميه، ما ينفعش، لا 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 لا، أخريه عني، فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي، وأنا بصلي على طول التصوير إيه شغلاني. طيب آخر حاجة ونختم معذرة، ودي المسألة الهامة في قضية الخشوع والخضوع، لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال العلماء: إن حضر الطعام وكنت تتوق للطعام، تتوق للطعام وجائع جدا، إن تركت الطعام وصليت صلاتك باطلة، لأنك لم تصلي لحديث لا صلاة بحضر الطعام. إنما حضر الطعام ويستوي عندي، مش فرق معاي، مش جعان قوي يعني، صلاتك صحيح. يبقى ده لمين؟ لمن تتوق نفسه للطعام، ما يقدرش يصبر وحضر الصلاة والطعام، لا كل الأول وبعد كده صلي، ما تصليش الأول، كل أول. إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، قال العلماء ده للصايم، يعني جاي صايم طول النهار وتحط الاكل، تقول له قوم صلي يا اخي، اسكت بقى افهم بقى يا عم الشيخ، ده العشاء. ما يا سيدي المغرب بتسمى العشاء ايضا، انت فاهم حاجه؟ بقول لك صلاه العشاءين، يعني المغرب والعشاء الاثنين عشاء، فهمت حاجه؟ الاثنين عشاء. فالان صايم وبيموت ومح ياكل اولا، ياكل اولا، فهمت حاجه؟ طيب كل التمر وشرب الله، طب روح صلي جماعة وتعالى بقى على ما يعدوا ايه الطعام، كلك كده تمرتين ثلاثة واشرب لك اربتين ثلاثة وبعدين صلي الفرض وتعالى. انما اذا وضع الطعام في الحال، طب اجلس كل وممكن تدرك، فان لم تدرك لا حرج، صلي مع اهل بيتك جماعة ولا شيء في ذلك. كذلك الاخبثان، البول والغائط، عايز يخش دورة المية يعني، اما بول يا اما غائط، مش قادر بيدافع، لو صلى صلاته باطله. طيب واحد وعمال يترعش، يا عم روح تنيل خش الحمام، هتصلي ازاي كده؟ ما ينفعش. ادخل وتعالى، اتوضى وتعالى. انما لو كان لا يدافع لكن عنده حبس بول خفيف، لكن ممكن يصلي بدون مشقه كبيره، صلاته صحيحه. وبهذا القدر نقف في هذا اللقاء، هيترجم مترجم بسرعة وإن شاء الله نؤذن ونصلي. ما عشان تكملة الدرس بس، لأن الدرس بينقل، الدرس بينقل للناس. أوكي تفضل.
Meine lieben Geschwister, kurz noch der letzte Punkt, und zwar hat der Prophet erwähnt, alles zu entfernen, was einen vom Gebet ablenken kann. Und er sagte, wie wir eben erwähnt haben,
طيب أنا عندي فكرة، حد يأذن ويكمل الترجمة بعد الأذان، عشان البعض يعني بيحس بحرج، ما فيش حرج يعني الشيخ، لكم فيش حرج، لكن أنا شايف بعض الناس عندهم حرج، فعشان رفع الحرج قوم أذن. يلا، وما فيش حرج خالص يا إخوة، لا حرج في هذه المسألة يعني.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر.
Liebe Geschwister, kurz nochmal zum letzten Punkt. Verrichte das Gebet so, als würdest du Abschied von diesem Leben nehmen und als würdest du Allah sehen. Auch wenn du ihn nicht siehst, sieht er dich, jedoch sicherlich. Also das Gebet zu verrichten, als ob man sich verabschieden würde. Aber das darf man nicht sagen, wenn man zum Beispiel als Imam jemanden oder die Reihen sozusagen gerade macht. Viele sagen, bete das Gebet eines jemanden, der sich verabschiedet. Das ist nicht erlaubt. Der Prophet hat das nie gemacht. Also gehen wir weiter. Der Prophet Muhammad SAW betete einst mit einem Gewand, also mit einer Chamisa, und das ist ein wollenes Kleidungsstück mit Muster. Also ein Stück, eine Kleidung mit Bild, also mit Mustern. Ja? Und ärmellos war das. Und nach dem Gebet hat er gesagt, dass dieses Kleidungsstück, ja, hat er gesagt, nehmt dieses Chamisa von mir und bringt mir mein Anbiganiya, weil es mich vom Gebet abgelenkt hat, weil es mich vom gelegt, also er sprach zu sich selber. Er hat nicht als verboten erklärt, aber hat gesagt, es hat mich gestört. Weil ich während des Gebets auf das Muster geschaut habe und weil es mich fast in Versuchung führte. Also es ging nur um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es ist nicht verboten oder so. Genauso dasselbe auch mit dem Gebetsteppich hier in der Moschee. Also man sollte alles entfernen, was stört. Und er wollte seine Anbiganiya, und das ist ein einfaches Kleidungsstück ohne Muster. Also ein Kleidungsstück mit etwas dickerem Stoff. So, meine lieben Geschwister, und zu guter Letzt noch zu Aisha radiallahu anha. Sie hatte sozusagen ein Vorhang mit Bildern, und man muss sich das so vorstellen, dieser Vorhang hat eine Stelle im Raum bedeckt, die als Schrank funktioniert hat, ja. Und das war ein schöner Vorhang mit sehr schönen Bildern, mit schönen Farben, und das hat auch den Propheten Muhammad SAW gestört. Und dann hat er gesagt, dann hat der Prophet Muhammad SAW gesagt, beseitige deinen Vorhang. Er hat nicht den Vorhang genommen und zerrissen oder so, nein, er hat nur gesagt, beseitige ihn, also ganz höflich und nett. Und er sagte, das Gebet ist nicht vorrangig, wenn das Essen serviert wurde und wenn man seine Notdurft verrichten muss. Also, wenn jemand seine Notdürfte hat, ja, dann soll er, oder wenn es dringend ist, dann soll er diese vorziehen und dann erst das Gebet verrichten und Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.